إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ففي سنة 75 للهجرة بدأت رحلة طويلة لابن تيمية رحمه الله مع السجن والضرب وتشويه السمعة والاتهام بالكفر والمروق من الدين ومخالفة أهل الإسلام والمطالبة الصريحة بقتله دفعا لخطره على الإسلام والمسلمين. قيل في حقه إنه طالب سلطة، وقيل إنه يطلب الشهرة والمثالة بين الناس ويشتري رضاهم بمواقفه، وقيل إنه يطعن في السنة ويحرف الكلمة عن مواضعه، وقيل إنه حائد عن منهج السلف معاد لصالح الأمة وعبادها وفضلائها. سجن رحمه الله سنين ذوات عدد، وتمالأ عليه ذو النفوذ من أهل الدنيا ومن الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم ومن الذين أخطأوا وضلوا. صودرت منه في سجنه الكتب والأقلام، حتى اضطر رحمه الله إلى أن يكتب آخر رسالة له إلى أصحابه بالفحم بعدما غسل ما ورد إليه من رسائلهم فكتب عليها، وظل على ذلك يدخل ويخرج حتى توفي سجينا محاصرا رحمه الله سنة 28 للهجرة. وفي ظل ذلك الجو المكهرب المتوتر المحاصر المحارب المشحون شحنا ضد شيخ الإسلام، في ظل ذلك الجو كتب الفقيه أحمد بن مري رحمه الله إلى تلاميذ شيخ الإسلام بكلمة عجيبة. كتب لهم يقول: والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم، وهذه سنة الله الجارية في عباده وبلاده. انتهى كلامه. من كان يتوقع في ذلك الوقت العصيب أن هذا سيحصل، وأن الرجل الذي لم يجد ذات يوم قلما فكتب بالفحم ستصبح كتبه وفتاواه وآراؤه من أكثر الكتب انتشارا وطبعا، وأن الرجل الذي كان لا يصل إليه في محبسه إلا قلة من تلاميذه وخواصه سيصبح شيخا لمئات الآلاف بل للملايين من حملة علم الشريعة وهم الدعوة، وأن الرجل الذي كانت كتبه أشتاتا مفرقة سيجيء رجل بعد 6 من وفاته ليجمع جل تراثه الضخم في 37 ثم تقوم دولة كاملة بكل ما لها من سلطة ومال بتبني طباعة هذا المجموع ونشره في الآفاق، حتى أصبحت فتاوى شيخ الإسلام لا تكاد تخلو منها بلد بل لا تكاد تخلو منها مكتبة. هذا ما فعله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد حين جمع تراث شيخ الإسلام، وما فعلته المملكة حين طبعت مجموع الفتاوى طبعات رسمية تنازعتها من بعد دور النشر فطارت كل مطار. وصدق الله جل جلاله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليس هذا الذي حصل لابن تيمية رحمه الله خاصا به وحده، بل هي كما قال ابن مري سنة الله الجارية في عباده وبلاده. فقد قيل عن أبي حنيفة من سيء القول وقبيح العبارة ما تعف المنابر عن ذكره، فتأمل كيف هي مكانة أبي حنيفة اليوم وانتشار فقهه في الدنيا، وكيف ماتت أو كادت أقوال شانئيه على أن فيهم أئمة كبارا غفر الله لنا ولهم ولأبي حنيفة. وضرب الإمام مالك حتى خلعت أكتافه، وطيف به على حمار في الأسواق، فانظر اليوم جلالة مالك رحمه الله وهوان من تعرض له. وكبل الشافعي بالحديد، وحمل على هذه الحال إلى العراق، وناله ما ناله من قالة السوء. ثم إن الشافعي اليوم على ما نعلم من جلالة المكانة والمنزلة. وحبس الإمام أحمد بن حنبل، وضرب حتى تخلعت أكتافه، واتهم بالتجسيم والحشو والظاهرية وقلة الفقه. فأين الإمام أحمد اليوم؟ وأين من ضربوه وشتموه وكذبوا عليه؟ وانظر كذلك إلى حجم تأثير هؤلاء الأربعة في المدرسة الفقهية الإسلامية، وكيف تحولوا إلى مدارس كبرى تؤطر الفقه الإسلامي بمجمله، ويتفيأ ظلالها كل طلبة العلم الشرعي في أنحاء العالم. وقس على ذلك عشرات الأمثلة على مر التاريخ في القديم والحديث. رجال مخلصون من العلماء والدعاة تعرض لهم خصومهم بقالة السوء، واستثمروا ما بأيديهم من قوة السلطان أو المال أو الجاه أو الإعلام، حتى إذا ظنوا أنهم قد اغتالوهم ماديا أو معنويا حصحص الحق، فإذا المحارب عزيز منيع محفوظ الجناب، وإذا المحارب ذليل منكسر تلعنه الألسنة والقلوب. وها أنا أعيد عبارة ابن مري رحمه الله لجلالتها وصدقها، والله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم، وهذه سنة الله الجارية في عباده وبلاده. لقد تذكرت هذه العبارة الجليلة وهذه القصص كلها حين سمعت ما سمعتم من نذر الحملة الإعلامية المتطاولة على الدعاة والعلماء في بلادنا المباركة، ولم تكن ألفاظ الثامنة شيئا نشازا، بل كانت خطوة متقدمة من حملة إعلامية مسعورة يلاحظها المتابع ضد الصحوة وكل ما يمت للتوجه الإسلامي الوسطي الذي يحب أن تبنى الحياة كلها وفق شرع الله، وأن لا يظل الدين محصورا في صلاة وعبادة فحسب. ولأكون واضحا وواضحا جدا، فلست أزعم أن كل من شارك في هذه الحملة كاره للإسلام أو محارب له، فإن البعض يعتريه سوء الفهم أو سوء الظن أو يتعلق بالتفريق بين الشخص والفكرة، ويزعم أنه ينتقد الأشخاص فقط، فإذا كلامه يتناول الاثنين معا بالجرح والتسفيه. وهناك من تصده أخطاء قد يكون وقع فيها بعض أهل الفضل. المهم أنه ليس من هم الكشف عن نيات الناس ولا بواطنهم ولا اتهامهم في دينهم وأخلاقهم، ما يهمني هو الوقوف على ملامح هذه الحملة الإعلامية وبيان عوار خطابها ومفرداتها. وأما الأفراد وما في قلوبهم فإلى الله نكلهم، هو أعلم بهم. وقد استخدمت هذه الحملة عدة أدوات. الأداة الأولى هي القولبة، وقد سبق إفراد خطبة كاملة بشأنها، فقد استغل قالب الإخوان ليكون صندوقا يحشر فيه هؤلاء الإعلاميون كل من يريدون محاربته وتشويهه، ولا حاجة بي لإعادة القول في معنى بسطته في تلك الخطبة. والأداة الثانية التسريبات مجهولة المصدر، فقد طالعنا بعض الصحفيين بخطط زعم أنها حكومية لتصفية الجامعات والمدارس ممن سماهم التيار الإخواني، وظل هذا الصحفي يتحدث وكأنه مندوب لوزارة الداخلية، وينسب للحكومة ما لا يتصور عاقل يعلم أسسها الشرعية وما قامت عليه أنها تقدم عليه، ولكنه فيما يبدو جزء من التهويل والأدوات. الأداة الثالثة إبراز أقصى الطيف المتشدد، وادعاء أن الجميع مثله. يبرز الإعلام شخصيات قد تؤمن بفكر تكفيري، نعلم ويعلم كل متابع أنه محصور محدود وأنه يمثل شذوذا في التيار الديني، ولكن الطرح الإعلامي يحاول أن يصور للناس أن الجميع هكذا. وأن الفرق الوحيد بين هؤلاء الذين ظهروا والباقين أنهم صرحاء فيما يريدون ويقولون، بينما الباقون يخفون أفكارهم التكفيرية. وهكذا في جرأة عجيبة على تقويل الناس ما لم يقولوا، بل على تقويلهم عكس ما قالوا وصرحوا به مرارا. والأداة الثالثة انتزاع المواقف والتصريحات من سياقها وتقديمها معزولة في قالب تهويلي يشعرك أنها جريمة كبرى. من عاش منكم أيام الجهاد الأفغاني يدرك تمام الإدراك أن كل شيء من حولنا كان متفاعلا مع الجهاد الأفغاني. كانت مواقف الحكومة أيدها الله قوية في نصرة الجهاد الأفغاني، وكانت وسائل الإعلام الرسمية تمجد الجهاد الأفغاني، وكانت تذاكر الملاعب تستقطع ريالا من ثمنها للجهاد الأفغاني، وكان المسؤولون من الأمراء والوجهاء والوزراء يقيمون معارض فنية واحتفاليات لتعزيز الجهاد الأفغاني، وكانت الخطوط السعودية تقدم تذاكر مخفضة للراغبين في دعم إخواننا المجاهدين الأفغان. وقد صرح صاحب السمو الأمير تركي الفيصل الذي كان مسؤولا عن ملف أفغانستان، صرح قبل 3 سنوات على منبر الجامعة الإسلامية قائلا بالحرف، أقولها بملء فمي، إن وصم الجهاد بما تقوم به فلول الإرهاب هو اتهام باطل مجحف، فتحرير أفغانستان من نير الاحتلال السوفيتي عمل شريف لا تشوبه شائبة، أما الإرهاب فهو عمل إجرامي أسس له من خارج البلاد. وقد كنت حاضرا هذه المحاضرة التي كشف فيها الأمير عن جوانب كثيرة من دعم المملكة المشكور للجهاد الأفغاني. وفي ظل هذا الواقع كله يأتينا مدع ليزعم أن الدعاة كانوا هم وحدهم السبب وراء التفاعل الجسدي والمادي مع الجهاد الأفغاني، وأنهم جروا بلادنا بذلك وأبناءنا إلى كارثة، بل إلى حرب كافرة. كيف استطاع هذا الرجل أن يملك القدرة على تجاهل كل هذا الزخم الرسمي والشعبي من الدعم، وأن يبحلق عينه على كلام الدعاة؟ ثم كيف استطاع ألا يرى التحريض على القتال إلا في كلام الذين كانوا ينهون عن الذهاب إلى القتال؟ لا أدري، ولكن لله في خلقه شؤون. الأداة الرابعة في الحملة على الدعاة هي الانتقائية الفجة في اختيار الكلمات والمواقف. في أصعب الأزمات التي كانت تمر بها بلادنا الحبيبة كانت بيانات الدعاة ومواقفهم واضحة في دعم التلاحم الوطني وتأييد وحدة الوطن والتشديد على أمنه وعدم انفراطه، وهذا ليس شيئا سريا أو دعوة عريضة، بل هو مشاع مبذول يجده الباحث بأيسر سبيل. ومع ذلك يعرض هؤلاء عن هذا الواضح البين ليستغلوا كلمة هنا أو موقفا هناك فيشغل الناس به أو بها أسابيع وشهورا، ويصورون لك أن هؤلاء الناس ضد الوطن وضد الحضارة، بل ضد الإنسان من حيث هو إنسان. أتذكرون حكاية جامعة كاوست؟ كان الشيخ يومها واضحا جدا في تأييده لتأسيس هذه الجامعة باعتبارها كما قال بالنص افتتحت من أجل مصلحة الأمة ومن أجل إعادتها إلى ما كانت عليه من ريادة في العلوم قاطبة، وكان واضحا في تأكيده أن حديثه عن الاختلاط فيها إنما هو حديث عن بعض المخالفات الجزئية التي لا تمنع من كانت لديه قدرة على المساهمة في هذه الجامعة أن يحتسب الأجر بالمساهمة فيها. هذا كان الذي قاله. ومع كل هذا الوضوح فإن قادة هذه الحملة تحدثوا عن موقف الشيخ المعادي لجامعة الملك عبد الله والمثبط والمشكك لخطط التنمية التي يرفع لواءها ملك الإنجاز، وزعموا أن الشيخ ومن لف لفه ضخموا قضية الاختلاط وصوروا الأمر على غير حقيقته، وحاولوا تضليل العامة من خلال تقديم صورة مشوهة لهذا الصرح العلمي. نفس تلك الحادثة تتكرر اليوم مع مواقف الدعاة والعلماء وتصريحاتهم إزاء الوقائع والقضايا والأحداث. يترك ما فيها من الواضح الصريح البين ويحرف الكلم عن مواضعه، وتتحول الوطنية المشفقة الناصحة الراغبة في مصلحة العباد والبلاد إلى أجندة خفية تستهدف الوطن ومقدراته وحكومته وشعبه، ولله كذلك في خلقه شؤون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، أيها السادة، ليست قضيتنا في هذا المقام الاعتراض على نقد المشايخ والدعاة، فهم بشر يصيبون ويخطئون، وحقهم إذا أخطأوا أن ينصحوا وأن ينقدوا بعدل وإنصاف. فدعونا من الثرثرة حول قداسة الأشخاص، فوالله ما نقدس أحدا ولا ندعي العصمة لأحد، ولكن عدم العصمة عند العقلاء هو دليل على إمكان الخطأ وليس دليلا على وقوع الخطأ. لا يمكنني أن أتهمك بأنك أخطأت في أمر ما، فإذا جادلتني ونفيت الخطأ عن نفسك قلت لك: يا أخي، لست معصوما، لماذا تنكر أنك أخطأت؟ هذا ما يفعله بعض الناس، يتهم الدعاة بخطأ لم يقترفوه، فإذا جادلته وطلبت منه البرهان قال لك: يا أخي، لماذا تدافع عنهم؟ إنهم بشر غير معصومين. نعم، هم بشر ويخطئون ويستحقون النقد إذا أخطأوا، ولكن هذا كله كلام عام. وحين نأتي لحادثة معينة أو خطأ معين مدعى لا يكفينا هذا الكلام العام، بل نريد النقاش والمباحثة حول الخطأ وصحة وقوعه وبرهان كونه خطأ أصلا، وهذا ما يفر منه الكثيرون. وهذه في الحقيقة هي الأداة الخامسة، الفرار من تحرير الواقعة إلى الكلام العام الفضفاض حول البشرية وعدم العصمة وإمكان وقوع الخطأ وعدم تقديس الأشخاص إلى غير ذلك مما لا يقيم حقا ولا يبطل باطلا. إنني أيها الإخوة شديد الإيمان بضرور نقد المسيرة الدعوية علنا، وتنبيه الدعاة إلى أخطائهم إن أخطأوا، وضرورة مراجعتهم لمواقفهم. ولي في ذلك سند قوي من كتاب الله عز وجل، هو قوله تعالى: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فالله عز وجل قد بين خطأ الصحابة الكرام وهم خير الخلق علنا في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وما زلنا إلى اليوم نتدارس خطأ الصحابة، خطأ من أخطأ من الصحابة رضي الله عنهم في يوم أحد فترك جبل الرماة، وما زلنا نقرأ متعجبين: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأطهرهم. إذن ليست مشكلتنا أيها الإخوة في التخطئة والتنبيه والمراجعة وإن كانت علنية وعبر وسائل الإعلام، مشكلتنا في الكذب والكيد والدس الرخيص، مشكلتنا في التخوين والاتهام في النية والدين والوطنية، مشكلتنا في الطرح الإعلامي الذي يصر على شيطنة الدعاة ويتعمد الوقيعة بينهم وبين الناس، مشكلتنا في من يريد أن يقنعنا بأن الدعاة جميعا هم دعاة على أبواب جهنم مرتهنون للخارج كافرون بوطنهم وبلادهم وحكومتهم، وكذبوا والله. فالدعاة الصادقون والعلماء الربانيون إلى الله كانوا وما زالوا ملح البلد وعنصرا من عناصر صلاحه ونهضته بإذن الله ولو كره الكارهون. وقد روى أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشكت أن تضل الهداه. فقد شبه عليه الصلاة والسلام العلماء بالنجوم، والنجوم لها فوائد كثيرة ذكر الله منها في القرآن ثلاثة: علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، زينة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، رجوم للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. وكذلك العلماء والدعاة الصادقون تجتمع فيهم هذه الأوصاف، فهم علامات للهدى وزينة للدنيا ورجوم على الشياطين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ لنا بلادنا من كل شر وسوء، وأن تحفظ دعاتنا وعلماءنا من كل متطاول يا أكرم الأكرمين. اللهم أدم علينا الخير والأمن والإيمان، وأدم علينا الصلاح والتوحيد واليقين والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك لعلمائنا الصدع بالحق والوقوف مواقف الحق، ونسألك لهم العصمة من كل سوء وأذى، وأن توفقهم في مواقفهم وآرائهم وفتاواهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وإنا نسألك أن تفضح الأدعياء الدخلاء، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا عن الصحابة الكرام، وخصوا بالذكر منهم ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.